الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل أنزل هذا الدين فجعله شاملا لجميع مناحي الحياة، مسعدا لأهله في الدنيا والآخرة، وجعله كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأنه الدين الخاتم الذي ارتباه الله عز وجل لعباده يتعبدون له به. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من مناحي كمال هذا الدين ومحاسن تشريعاته ضبطه لأمر النكاح، الزواج الذي به قوام الحياة وبه تمام نسل بني آدم. جاء ديننا بضبطه ضبطا عظيما وبترتيبه ترتيبا بديعا، لا يمكن أن يأتي أي دين آخر بأحسن مما جاء به هذا الدين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النكاح والزواج يا عباد الله لا يتم العقد به إلا بتحقق أركانه وتوافر شروطه. فأركان النكاح ثلاثة: أولها الزوجان الخاليان من الموانع. ما معنى أن يكون الزوجان خاليين من الموانع؟ معناهما أن لا يكون بينهما رضاعة تحرم ارتباط هذا الرجل بهذه المرأة. ومن الموانع يا عباد الله أن تزوج المرأة المسلمة المصلية إلى رجل لا يصلي البتة، فهذا إنكاح للمسلمة من غير المسلم، ولا يجوز ذلك بإجماع علماء المسلمين. الشرط الثاني يا عباد الله، الركن الثاني من أركان النكاح بعد الزوجين الخاليين من الموانع، الإنجاب والقبول. الإنجاب من ولي المرأة بأن زوجتك موليتي، والقبول من هذا الزوج بأن قبلت الزواج من هذه المرأة. هذه الأركان الثلاثة يا عباد الله هي أركان النكاح، التي إذا تخلف ركن واحد منها فإن النكاح يعد باطلا عند أهل العلم، يعد باطلا أي غير صحيح، والوقف بالتالي بعده يكون وقفا غير صحيح. وأما شروط النكاح فهي أربعة لا بد من توافرها وتظاهرها عند عقد النكاح، فإذا تخلف شرط فإن النكاح عندئذ فاسد أي لا اعتبار به. أول هذه الشروط تعيين الزوجين بأن يقول: زوجت ابنك فلان من بنت فلانة. أما لو قال: زوجت أحد أولادي من أحد بناتي وله أولاد كثر وبنات كثر، فإن النكاح لا ينعقد لأنه لم يتعين هذين الزوجين. فلا بد أن يعين أن نكاح فلانا ابن فلان من فلانة ابن فلان. الشرط الثاني رضا الزوجين، فلا بد من رضا المرأة بالرجل ولا بد من رضا الرجل بالمرأة. واستثنى العلماء من ذلك الصغيرة، أي المرأة الصغيرة البنت التي لم تبلغ، أنه يجوز لوليها أبوها فقط أن يجبرها على النكاح. أما غير الأب فإنه لا يصح أن يجبر أخته أو يجبر عمته أو خالته أو موليته أن يجبرها على النكاح. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعت عنده أن أباها وهي فارغة من رجل لا تريده. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن الأمر بيدك، فإن شئت أمضيت النكاح، وإن شئت فسخته عنك. قالت رضي الله عنها: ولكنني أبقى يا رسول الله ليعلم بنات جنسي، أن يعلم النساء أن لنا مندوحة في أمرنا، أي أن أمر النكاح في المرأة لا يكون غصبا عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستنكح البكر حتى تستأمر وإذنها صماتها، ولا تستنكح الثيب حتى تستأمر وإذنها كلامها. فلا بد من رضا المرأة بالزوج ورضا الزوج بهذه المرأة. الشرط الثالث يا عباد الله من شروط النكاح وجود الولي. نعم، الولي وهو أبو المرأة، ثم وصي، ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، وآخر الأولياء هو القاضي الحاكم بشرع الله جل وعلا بين المسلمين. ولا يجوز أن ينكح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب إلا بإذنه ووكالته. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الخطاب للأولياء في قول جماهير المفسرين رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فما بال بعض شباب المسلمين يذهبون في الإجازات الصيفية إلى بلاد الخنا وغيرها، يستخصصون نساءهم ثم ينكحون منهن بغير إذن الولي، بناء على قول ضعيف من أقوال أهل العلم. إن هذا لا يليق بالمسلم ولا يليق بهذا العقد الموثق الذي عظمه الله جل وعلا وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة التي ليس لها ولي، أي منقطعة من نسبها، فإن وليها عندئذ يكون القاضي وهو الحاكم الشرعي. الشرط الرابع يا عباد الله من شروط عقد النكاح: لا بد من شاهدي عدل. فلا بد في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين، ومعنى العدولة أن يكونا مسلمين مصليين غير ظاهرين في نصفهما، ويشهدان على عقد النكاح أولا وعلى رضا المرأة بالزوج ثانيا. هذه الشهادة عظمها الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا ما عظمه الله ورسوله، ولا تهينوا ولا تحتقروا وتزدروا ما عظمه الله ورسوله من أمر دينكم، فإن فيه صلاحكم في دينكم وصلاحكم في دنياكم وصلاحكم في أخراكم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، هذا النكاح عرفتم أركانه وعرفتم شروطه، ولا بد من خلوه من الموانع. وإن من أعظم الموانع في عقد النكاح أن يكون بين المرأة وزوجها أن يكون بينهما رضاعة محرمة، وهذا غالب ما يكون في زواج الأقارب أو في زواج الجيران بعضهم مع بعض. فليتأكد من هذا غاية التأكد، ولا سيما سيما قبل عقد النكاح بسؤال المختصين لما كان الناس يرضع بعضهم بعضا. وإن من الموانع لبركة النكاح يا عباد الله مخالفات وانحرافات تشتهر بين الناس في حملات الزواج. من ذلكم يا عباد الله اطلاع الرجال على النساء واجتماع الرجال والنساء جميعا في مكان واحد مع سفور في حجابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم هو أخو الزوج أو قريب الزوج. قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت. وإن من العادات الوافدة أيها المسلمون من العادات السيئة الوافدة أنه تزف المرأة أمام النساء بصحبة زوجها، وربما دخل مع هذا الزوج إخوانه أو إخوانها، وربما اشتغلوا بالتصوير سواء تصويرا فوتوغرافيا أو تصويرا بالديجيتال أو بالفيديو، وهذا هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفعل هذا يا عباد الله إلا من قل دينه ومن ضعفت شهامته ومرؤته، وإلا فأين الغيرة يا أولي الغيرة على نسائكم وعلى محارمكم. والمرأة إن احتج إلى زفها تزف أمام النساء فقط، مع أن هذا ليس فيه الخير الكثير، وإنما فيه تفطين الناس بعضهم على بعض، وربما نالت من بعض النساء عينا أو حسدا أو نظرة أفسدت على هذه المرأة زواجها وعيشها مع زوجها. وإن من المخالفات يا عباد الله المتعلقة بعقد النكاح ما يكون في زفة الرجال أو في مسيرهم إلى عقد النكاح بتخلفهم عن صلاة الجماعة، وذلك بأن يصلوا صلاة العشاء مثلا في قصر الأفراح والمؤذن ما يناديهم حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذه من كبائر الذنوب. ولا يغني ذلك أنه جماعة في القصر، بل لا بد أن يشهد الجماعة مع المسلمين في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وإن من المخالفات يا عباد الله في عقد النكاح وفي حفل الزواج هذا السرف والترف العظيمين، هذا السرف والترف العظيمان اللذان انتشرا في بلاد المسلمين، حتى ربما أنفقوا الأموال الطائلة على بضع ساعات ويرجع ذلك بالملامة عليهم دينا وشرعا وعرفا، وربما كان ذلك من أعظم أسباب عدم التوفيق وسرعة الطلاق بين المرأة وزوجها. ومن المخالفات في عقد النكاح وفي حفل الزفاف أيضا على الدائرة بين الرجال والنساء ظهور المنكرات، إما بسماع الأغاني والمعازف التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في حفل الزفاف إلا الدف فقط للنساء بشرطين اثنين: ألا يسمعها الرجال، وألا يكون فيها كلام التغلط وكلام التشبيب بالنساء وتوصيفهن للرجال من الكلام المأخوذ عن الأغاني وعن المغنين والمغنيات. أما الرجال فلا يصح لهم قبل ولا يصح لهم طار في عقد النكاح، وإنما هذا مخصوص في حق النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ومن المخالفات الشهيرة أيضا في حفل النكاح في حفل الزفاف وربما في عقد النكاح أيضا هذا اللباس الذي يلبسه النساء، لباس عاري صدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يروح يذوقون رائحة الجنة وإن ريحها ليكون من مسيرة كذا وكذا. فتلبس المرأة اللباس الضيق الذي يصف مفاكنها في قبلها وفي دبرها وفي فخذيها وفي صدرها وقاصرتها، فهو لباس لكنه في الحقيقة عاري. ومن اللباس المحرم أيضا اللباس الشفاف، ومن اللباس المحرم أيضا اللباس المقطع الذي يبدي أكثر الظهر أو يبدي الصدر أو البطن أو الفخذين أو الساقين. فهذا اللباس كبيرة من كبائر الذنوب، والمرأة للأسف الشديد ضعيفة في عقلها ضعيفة في دينها، فهمها أن تتزين أمام النساء ولا يهمها أن تتزين أمام زوجها. وربما استجراها الشيطان حتى أوقعها في أنواع من المهلكات في الألبسة المحرمة وفي التسريحات المحرمة التي ينفق عليها الآلاف من الريالات. وهذا يكون على الزوج في عاقبته الوخيمة، ويكون أيضا في عدم التوفيق بين المرأة وزوجها. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا معصية الله جل وعلا، واحذروا السرف والترف في أكلكم وشربكم، لأن الله جل وعلا أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي توجب لكم من الله عز وجل بها شكرا على ما أولاكم عليه من النعم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معكم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين، اللهم انصر نصر الدين واخذل من خذل عبادك وأولياءك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المقهورين المسلمين، اللهم كن لإخواننا المقهورين من المسلمين في كل مكان، كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم ارفع ما نزل بهم من العذاب والبلاء، اللهم صب العذاب والعزة على الظالمين لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم وليا ونصيرا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أثم على إخواننا الصبر إفراغا، اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم شاف مرضاهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولينا. اللهم من ضار المسلمين فضره، اللهم من ضارهم فضره، اللهم من سامهم العذاب فصب عليه العذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها على أعداء المسلمين سنينك سني يوسف، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم نبات فضيلة الشيخ يجيب على أسئلة ملونة لديكم وأن أستسمح الشيخ توضيح مسألة موجود عندنا أن العرس عادة يقام مع صلاة العشاء ويكون نفس البيت في حرج في صلاة البيوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المسألة هذه يكثر السؤال عنها خصوصا من الإخوان في هذه المدينة بل في منطقة حائل، يخصون دخول الزوج أو مجيء أهل الزوج أو أهل الزوجة مع وقت صلاة العشاء، فيتجمعون في القصر ما من بعد صلاة المغرب فيضيعون صلاة العشاء مع الجماعة. فإذا كان قصر الأفراح أو مكان اجتماع الناس للزواج قريب من المسجد يسمعون فيه النداء فيجب أن يصلوا مع الجماعة ولو تأخر العشاء قليلا ما يضرهم، والعادات لا تحكم على الشرع إنما الشرع هو الذي يحكم على العادات، فننظر إلى عاداتنا وسلومنا وأعرافنا ما وافق شرع الله أخذناه وما خالفه نبذناه واتقينا الله جل وعلا ورجعنا إلى دينه. أما أن تكون السفارة كما يقال أو الزواج مع صلاة العشاء فيخلفون صلاة العشاء مع الجماعة هذا لا يجوز إذا كان قصر الأفراح ليس بجوار المسجد ولا يسمع النداء في الظروف الطبيعية فعندئذ يصلون في مكانه. أما إذا كان الأذان يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهؤلاء يصلون لوحدهم في قصر الأفراح أو في بيوتهم فهذا لا يجوز. مما نسأل عنه أيضا بما يتعلق بالنساء وتهيئهن للزواج في عند المشاغل والكبيرات أو الألبسة، تقول سأجمع المغرب مع العشاء لأني سأضع مكياج أو أساسات أو كريمات، ليس موجبا للجمع، هذا نوع من أنواع الترف وفيه معصية الله جل وعلا. كل عمل يترتب عليه المعصية لا يجوز المشاركة فيه ولا حضور ولا السعي ولا كان عقدا نكاحا. أصلح الله شأن المسلم. نعم.
يقول السائل بما تنصح أن تشتغل هذه الإجازة ويسلمها أنها على الأبواب؟
أعظم ما يشتغل به الإنسان في أوقاته أداء الفرائض، لا يكون همنا في الإجازة سهر بالليل ونوم بالنهار بيضيع صلاة الفجر والظهر والعصر. وسيأتي رمضان نسأل الله يبلغنا وإياكم فيه على عمل صالح، يأتي رمضان ورمضان هذه السنة في سنقر الحرب في مربعانية القيحة، وسيقطعه كثير من الناس بالنوم في نهاره والسهر في ليله، لا سيما وأصحاب القنوات الفضائية يعدون العدة من شوال الماضي وهم يعدون العدة لكم في رمضان ليسلبوه منكم، يسلبوا هذا الزمان الفاضل والليالي الفاضلة منكم بهذه المسلسلات والبرامج والفكاهيات والمسابقات الربوية والميسرية حتى يسلبوكم عن هذا الزمان الفاضل. فأعظم ما عنيت فيه الأوقات وصرفت به فرائض الله. ثم أيضا يقضي الإنسان هذه الإجازة في ما ينفع صلة أرحامه، السفر لمكة والمدينة للزيارة والعمرة، العناية بالقرآن، العناية بالمهن. بعض الآباء يعملون في محلاتهم وليس عندهم من أولادهم من يعاونهم فيه، عود يوم الغنيم الحياة والمرجل تحمل المسؤولية، الذي عنده محلات وعنده مكاتب وعنده عمل يقرب أولاده معه ويساعدوه في الإجازة، يحفظ أوقاتهم ويعودهم حفاظا على حلال أبائهم. لماذا ينشأ جيل من أولادنا يا أخواني رخم ما يعرفون من المبذل شيء؟ السبب نحن ما عودنا أولادنا على ما يليق بنا وبه، والوقت وقت الفراغ إذا لم تستغله استغلت. وفي الإجازات يشتهر بين الناس انتشار المحرمات، من مخدرات، من حبوب، من سفر محرم، متى؟ إذا لم يقم الآباء بالعناية بأولاده لمدة الأشهر الثلاثة.
يقول يا شيخ بارك الله فيك، واجب مشاكل معنية حتى عند الدعاء فمن توجيه رحمه الله.
هذا من الوسوسة التي تلاك الله بها بسبب الشيطان، فاطرح الوسواس، لا تتب له، وجاهد نفسك، والنية تكفي في أول الأمر. أما إذا كنت تنظر إلى هذا الأمر ويتصور الشيطان يوسوس لك، تقول أنا ما صليت لله، ما دعيت لله، ما فعلت كذا لله، فيفسد الشيطان عليك عبادتك بما الذين وسوس لك في نيتك. فاستعذ بالله من الشيطان، لا تلتفت إلى وساوسه، واتكل على الله عز وجل وأبشر. نعم.
نرجو شرح هذا الحديث، من أتاكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه إلا تعقدتكم فتنة.
نعم، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم موجها به الخطاب لأمته جميعا، لا سيما إلى الأولياء، أولياء النساء. يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانه، دينه يعني صلاة، صيام، استقامة، وأمانة يعني مروءة، في لفظ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا تنظر إلا إلى هذين المعيارين، الدين والأمان، الدين والخلق. لا تنظر للمال، للمنصب، للجاه، للنسب، انظر إلى هذين السبب. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوه، لأنكحوه بنته، إلا تفعلوا، إذا تفعلوا ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وللأسف الآن الدبرة ما هي عند الرجال يا أخوان، أنا عاقد أنكحة وأعرف كثيرا من خبايا الأمور، الدبرة عند النسوان، عند أم البنت، الرجال أشرف الطرطور يوقع ويمشي. هذا غلط، شريعة جعلت الولي شرطا في عقد النكاح، يجب أن يقوم بمسؤوليته وأن يختار لبنته الكفر في دينه والكفر في خلقه وأمانته. من الخلق والأمانة توافق الطباع، ولهذا قالوا إن الحار مع الحار الغالب ما تدوم العشرة بينهم، سيما في هذا الجيل اللي ما يتحملون، الجيل الذي نحن فيه شبابهم وشاباتهم ما يتحمل، عند أدنى مشكلة تلتم بعضهم بعض، ومن كان في شك من ذلك فليراجع إلى المحاكم ولينظر كثرة المطلقين والمطلقات من متزوجين في أول سنة الزواج. ولهذا توافق الطباع مهم في مناسبة الرجل للمرأة، البارد مع البارد يعيش، الحار مع البارد يعيش، أما الحار الطباع مع حار الطباع الغالب أنه لا تدوم بينهما العشرة، والله أعلم.
يقول السائل: السفر بنية العمرة من حائل إلى الطائف والإحرام الميقات أهل الطائف.
إذا سافر يريد العمرة فلا بد أن يحرم من ميقاته الذي يمر به، وأهل حائل ميقاتهم الميقات المدينة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا سافر يريد أن يتنزه في المصائف، في الطائف، في الباحة، في أبها، وحدثت له النية نية العمرة بعد ذلك، فيحرم من الميقات الذي يمر به ناويا العمرة، فإن جاء من جهة الجبال أحرم من الأداء أو من السيل، وكلاهما ميقات واحد، وإن جاء من جهة الساحل أحرم من يلملم التي هي السعدية، والله أعلم.
يقول: هي أرعت الجدة للأم حفيدتها، فهل بذلك تصبح محرمة على جميع أولاد خالاتها؟
إذا أرضعت الجدة من الأم حفيدتها، يعني بنت بنتها، خمس رضعات مشبعات، صارت هذه الحفيدة أختا لأمها، لأن الجدة أرضعت البنت، وبالتالي صارت خالة لمن؟ لجميع أولاد وبنات خالاتها، سواء من بطن هذه الجدة أو من بنات زوجها، لأن اللبن والحليب للفحل، فصارت خالة لهم، ولا يصح عقد النكاح بينهم لأن بينهم الرضاعة، فصارت خالة لهم من الرضاعة. نعم. بالمناسبة في الرضاعة أن أوصي بوصية، والرضاعة عند أهل العلم من المجاعة، من الحاجة، لكن بعض الحريم يجتمع عن الضحى والعقب العصر ولا الشبات، لا سيما الخوات وبنات الخالات وبنات العمات، طلعت هذه ديدها وأرضعت ذات من غير حاجة، وذي طلعت ديدها وأرضعت ابن صاحبتها وأختها وخالتها من غير حاجة، لا بد للرضاعة من شرطين. الشرط الأول أن يأذن الزوج، تستأذن المرأة زوجها بإرضاعها أحدا، لأن اللبن لمن؟ للفحل، اللبن له، ولا يصح الرضاع أحد إلا بإذنه. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن تكون الرضاعة من حاجة. أما إذا كان المرأة يكفيها، يكفي ابنها حليبا، الحمد لله الرضاعة تنتشر يا أخوان. من نعم الله علينا وعليكم أن الناس استغنوا الآن بالرضاعة الصناعية عن الرضاعة الطبيعية في إرضاع بعضهم بعض. نعم الرضاعة الطبيعية أنفع للولد، لكن أدعى إلى انتشار الحرمة بينهم. تأتينا فتاوى وتأتينا مسائل، عاش مع زوجته 20 سنة وأنجب منها 10 وأكثر، ثم تبين أن بينهما رضاعة، شرع الله يفرق بينهما. من الضحية فيها؟ الضحية الذين ما توثقوا بهذا الأمر، لأمر مهم. وإذا حصل إرضاع بين أحد، لا بد أن يكتب، يوثق، يحتاجه في مستقبل أيامهم. والله أعلم.
يقول: انتشر أخيرا عبر وسائل الجوال تقريب أمور البيت بالصور، بحيث مثلا يصور المرور على الصراط بخيط الموضوع على طرفي جبلين، وتحتها نار ورجال يمرون فوق وبعضهم يسقط، فما الحكم في ذلك؟
نعم، هذا حصل وانتشر في تقرير أمور المعهد، في الميزان، الحوض، الصراط، بمشاهد تمثيلية أو مشاهد تصويرية تكون منتشرة في رسائل البلوتوث، في مواقع النت وفي غيرها، وهذا كله من الأمر المحرم. حرام لأمرين: أنه تكلف للغيب بذلك يكلف الله عز وجل الناس، ثانيا أن في هذا استهانة بأمر الغيب. الصراط ما هو بشيء، حبل ممدود بين جبلين، الصراط معوج ومظلم ودقيق، أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعليه كلاليب، هذه يعني ممكن تصويره. وعالم الآخرة غير عالم الدنيا، الإنسان يتصوره في ذهنه تصورا محدودا، لكن ما يذهب يصوره في هذه الأشياء حتى يهين أمر الآخر. ولو كان هذا عند أهله من جهة المقصد الحسن لينبهوهم ويحذروهم وينذروهم، فإن الغاية في شرعنا لا تبرر الوسيلة، فهذا الفعل حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. يخشى على صاحبه أن يقع في الردة في استهتاره واستهزائه وتكلفه أمر الغيب الذي لم يعلمه. والله أعلم.
والسائل يقول: طول عمري أسمع لا تصلي ولا أذان قائما، فهل ذلك أيضا في صلاة الجمعة؟
لا تصلي والأذان
قائما؟
لا، يصلي الإنسان حتى لو كان المؤذن والأذان، لكن في غير وقت الجمعة إذا أذن المؤذن يستحق لك أن تتابعه وتجيبه، فإذا فرغ من أذانه تنفل. أذان الجمعة الثاني يستحق لك أن تصلي حتى لو كان المؤذن يؤذن. لماذا؟ لتهيئ لك الإنصات والاستماع للخطبة، فإن الاستماع للخطبة يوم الجمعة مقصود من الشارع الحكيم ليستفيد الناس علما ودينا في ما يتعلق بحياتهم ودينهم. نعم.
يقول: أريد تمويلا عن طريق أهل البنوك بحيث يشتري إلى البنك أسهما ثم أوكله ببيعها في الحال وأقسطه، فما الحكم؟
هذه الصورة التي سأل عنها أخونا بأنه يريد تمويلا من مؤسسة مالية أو من بنك، فيقوم البنك بشراء أسهم له ثم يوكل هذا المتمول البنك ليبيعها له ويقسطه بعد ذلك على الراتب. هذا الفعل يسمى بالتوافق البنكي المنظم، ويسمى بالعينة الثلاثية، وهو حرام، لأن البنك عندئذ كأنه أقرضك 100,000 ترجعها 130,000، وهذا حيلة على الربا، جعلوا هذه السلع من الأسهم أو من السيارات أو الرز أو الحديد حيلة على هذه المعاملة، فهذا الفعل حرام. وإن كان دارج ومشتهر بين الناس، لكن الحكم الشرعي أنه حرام، وقد أفسد المجامع العلمية، هي كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي في مكة والمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة في جدة، أفسد كلها بتحريم التورق البنكي المنظم. والله أعلم.
يقول: هل استعمال الأسهم الاستحمام للنظافة يجزئ عن الوضوء أم لا مع وجود النية، أم أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء؟
إذا استحم للنظافة مع نية رفع الحدث يصح ذلك عن وضوئه إذا اشتمل على المضمضة والاستنشاق، وكذلك غسل الجنابة إذا اشتمل على المضمضة والاستنشاق يكفيه هذا عن إعادة الوضوء. والسنة في مثل هذا الغسل أن يبدأ بيتوضأ ثم يغتسل مع نية رفع الحدث في أول وروءه، والله أعلم.
ما حكم لبس عباءة الكتف؟
عباءة الكتف بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وتبين أنها تصف كتفي المرأة وتصف جسمه، ولهذا خرجت الفتوى بتحريم ذلك. ولو كانت كما يدعي النساء عباءة واسعة فإن هذا من باب نظر رماد على العيون. طيب عباءة واسعة تحطها على رأسك تحطها على الثوب. نعم يجوز للمرأة إذا دخلت بيتا فيه نساء أو مجلسا فيه نساء أن تنزل عباءة الرأس تجعلها على كتوفها، أما أن تلبس العباءة من أصل على كتوفها وتضع على رأسها غشوة فهذا يبين مقدار كتفيها، وهذا من زينة المرأة التي أمرت بما بسترها، والله أعلم. نعم.
شرط في خطبتك يا تحريم الدف للرجال، هل أحضر زواجا في الدف للرجال؟
إذا كنت تعلم تيقن أن فيه الدف ولا تستطيع إنكاره لا تحكم، لا تحكم هذا الزواج. أما إذا كنت لا تعلم حضرت الزواج يوم تعشوا بدو يعرون اطلع، إذا لم تستطع إنكاره على هذا المنكر أظهر من الزواج. الآن دف النساء يسمع عند الرجال في صلاة طعام أو في صلاة جلوس، هذا خطر وحرام، حرام على الضارب وحرام على المستمع. والنساء يحبن الضرب بالدف لا يكون بمكبر الصوت وإنما في مكان لا يسمعه فيه غيرهم، والله أعلم.
قلنا هو الأصل في الإمام والزوجة، نرجو منكم إرشاد الأولياء إلى تخفيف المهر.
لعلك تختصر الأسئلة، نكتفي بثلاثة. طيب بالنسبة للمهور، نعم مما يئن منه الشباب يا إخواني غلاء المهور. ترون شبابنا الآن أكثرهم ليسوا بأعمال، شبابنا للأسف يحبون التنبلة، إما وظيفة ولا ما هو بجاعد ولا ما هو بمشتري بعد بثلاثة، إما وظيفة على مكتب وشاهي لو راتبها الثلاث وإلا لا يعمل، وهذا من قلة المسؤولية وتحمله. لو ينزل للسوق أو يذهب للمزارع حصل خير عظيم. انظروا كم التحويلات كل سنة من العمالة الواردة إلى بلدان نافت على 100 مليار، أليس أولى بها شبابنا؟ بعض شبابنا للأسف دلع ودلل حتى إما وظيفة ولا جاءنا للبيت للنسوة، وهذه مسؤولية الآباء أولا مسؤولية الشباب أن يتحملوا مسؤولياتهم ثانية. الأمر الآخر وهو ما يتعلق بالمهور، غلاء المهور هذا مشكلة، مشكلة دينية، مشكلة اجتماعية، ومشكلة أيضا اقتصادية. والمستفيد من غلاء المهور من هي الأسواق في شراء الذهب والملابس والأطياب والأثاث وغير ذلك، أو المستفيد بها في بلاد الغرب إذا سافر إليهم للسياحة وشهر العسل وما يتعلق. والنبي عليه الصلاة والسلام نكح وأنكح على مهر يسير، له 4 بنات أنكحهن على 400 درهم، يعني على ما يقل عن 40 دينار، شيء يسير. عبد الرحمن بن عوف وهو من أغنى الصحابة كان مهره للمرأة في وزن نواة صمة تمرة من ذهب، وهو الغني التاجر. أما أن تبلغ المهور 100,000 100,000 120,000 غلط. يقول صلى الله عليه وسلم أعظمهن بركة أيسرهن مهونة. هل عقدنا لكبار الحمايل في الرياض وفي غيره حتى من كبار الأسر مهورهم ما تتجاوز 50,000 يا أخوان، لكن بعض الناس خايفون لأن الدبل عند النسوان ما هي عند الرجاجين. شنو إحنا حنا آل فلان دفعوا لهم 200 حنا وشنو إحنا دونه؟ من خاصها أخذت 100,000 إحنا ورانا مثله إحنا مثله. الدبل عند النسوان أو الرجاجي يدربي في الدميجة مع الناس. إحنا غلط. من أراد لبنته العفاف والستر فليخفف من راحة. وتخفيف المهر أيضا مدعاة لتخفيف حفل الزواج أيضا. من السنن الطيبة للزواج الجماعي تخفيف مهونة النكاح. أما يدخل الواحد يعيش على المعاونات والعينات والصدقات هذا ليس من خلق المروءة والشريعة لا تحث على هذا.
قال لزوجته تحرمين عليه اليوم الدين ثم أتى زوجته
فمن يقول هذا الخلق من الله يقول حتى يغبت تكلم كلاما ما غبت كلاما وقوله أنت تحرمي عليه يوم الدين يحتمل الطلاق يحتمل الظهار ويحتمل اليمين أعظمها وأشنعها الظهار اللي تحرم عليه اليوم الدين أمك أختك ماذا ظهر ويحتمل الطلاق ويحتمل اليمين وعلى هذا أن يراجع مفتيا بنفسه أو يراجع المحكمة أو يراجع مكتب الدعوة في حائل وترفع وترفع مع نظر أنه في الرياض يأتي الجواب مطلوب إن شاء الله والله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ علي من يحبك في الله أنت ممن درس هذه الشيخ ابن باز رحمه الله أخبرنا عن شخصيته تبارك الله
أحبك الله ذاك الذي أحببتنا فيه وهذا الموضوع موضوع طويل والمقام مقام الإفتاء. الشيخ رحمه الله الذي ما يعرف معه ومنكم أحد لا بد أنه سمع من أخباره وأحواله ما أغنى عن تكراره بمثل هذا المجالس. كان نافعا للناس باذلا لهم في أمر دينهم وأمر دنياهم لا يفتر من نفع العباد حتى في أوقات مرضه ما له أنس ولا سعادة ولا سلوان إلا إفادة الناس. لما دخل في مستشفى النور في مكة بقي يومين لم يدرس ولم يفتي أحدا فضاقت نفسه وتغير مزاجه فزاره الشيخ صالح الحيدان ورآه بهذه الصفة قال أرى أن تجمع الأطباء والممرضين وكادر المستشفى يلقي عليهم الشيخ موعظة حتى تهدأ نفسه لأنه تعود على نفع الناس. وبالفعل لما سمع عنده هؤلاء صلى بهم ثم ألقى كلمة ورأى ذلك الأطباء في تباشير أساريره فهو رحمه الله يعني عيبة نصحا لهذه الأمة ولهذا البلد للأمة جميعا. في مرة من المرات اشتكى له بعض الجالية الإسلامية في كندا أن الحكومة الكندية ما تعطيهم أذنات لعقد الزواج لا بد أن يزوروا صوب الكنائس وهذا يؤثر بالمسلمين. لما توثق من هذا الأمر كتب رحمه الله خطابا منه إلى رئيس وزراء كندا قال من عبد العز بن عبد الله دنداز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كندا تحية لائقة وبعد ماذا السلام عليكم أنه ما هم مسلم تحية لائقة وبعد فقد بلغنا كذا وكذا وإن نحثكم على إعطاء هؤلاء الذين عاشوا في بلادكم من إخواننا المسلمين بعض من حقوقهم منها زواج بعضهم لبعض وإذن لهم بذلك فإن نبيكم عيسى عليه السلام قال كذا وكذا وبالفعل ذهبت الرسالة سلمت السفارة وأرسلت إلى هناك ما أخذ الموضوع أكثر من شهر إلا يأتي الإذن بعقد النكاح بالمراكز الإسلامية وإعطائه الفرصة بذلك وتوسيع إنشاء المراكز. المقصود أنه رحمه الله رجل بأمة وهو من أعظم مكاسب هذا البلد الخير المعطاء في هذا القرون الأخير رحمة الله عليه رحمة الواسعة. نعم طيب ما يقول الشيخ في سؤال تسمحون ها؟ هنا
يقول ثابت الله التمويل لأولياء الأمور ومسعد الشباب محافظ على مراقبة
ردي وهو تغسل من البحر.
هذا نتاج تربيتكم يا أخواني وتعليمكم يا أيها المدرسين في مدارسكم، هذا هو النتاج.
الله المستعان.
الله يسر شباب المسلمين.
نعم الله.